صلى وسلم على أعداءه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. كلام يقع في بيان ثمرة مسألة الضد. المصنف انتهى في المسائل السابقة إلى أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا، سواء كان الضد عاما أو خاصا. فالأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، قدم هذا من المصنف. الآن بعد أن بين هذا يشرح في بيان ثمرة تلك المسألة، وهل أن مسألة الضد لها ثمرة أم أنها مسألة خالية من الثمرة. الأصوليون ذكروا أكثر من ثمرة لتلك المسألة. المصنف يذكر أهم عليكم السلام المصنف يذكر أهم تلك الثمرة. يقول الثمرة المصنف يقول الثمرة في الحقيقة منحصرة في مسألة الضد الخاص. مسألة الضد الخاص هي التي تترتب عليها الثمرة، أما مسألة الضد العام فيبدو من المصنف أنها لا ثمرة لها بشكل مباشر، وإن كان الثمرة التي تترتب على الضد الخاص هي تترتب على الضد العام، لوضوح أن القول بالضد الخاص متفرع على الالتزام بالضد العام. فما يذكر من ثمرات لمسألة الضد الخاص هي في الحقيقة ثمرات بالواسطة للقول بالضد العام. المهم أن الثمرة الأهم هي ما يأتي. إحنا نبين الثمرة من خلال المثال حتى تتضح أكثر. إذا دخل المكلف مثلا إلى المسجد لأجل الصلاة فوجد نجاسة في المسجد، دخل إلى المسجد فوجد النجاسة، وكان دخوله لأداء الفريضة في آخر الوقت، فحينئذ المكلف إما أن يمتثل لإزالة النجاسة وتفوت عليه الصلاة في الوقت، وإما أن يمتثل للصلاة ويصلي في آخر الوقت ويفوت عليه المبادرة إلى إزالة النجاسة. لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال. في مقام الامتثال لا يمكن للعبد للمكلف أن يجمع بين الامتثالين، فيدور إما أن يزيل النجاسة وإما أن يصلي في آخر الوقت. فإذا فرض وأن علمنا أن المناط في إزالة النجاسة هو أقوى، أو قل أن الشارع المقدس أهمية الإزالة بالنسبة إليه أكثر من أهمية الصلاة، في مثل هكذا ظرف إذا علمنا أن إزالة النجاسة أهم عند الشارع من الأمر بالصلاة من الصلاة، حينئذ لابد أن يكون الأمر بالإزالة أمرا فعليا ناجزا على المكلف دون الأمر الثاني، دون الأمر بالصلاة. فحينئذ يكون المكلف مأمورا بالإزالة وتأخيرا الصلاة. في مثل هذه الحالة إذا ترك المكلف الإزالة، إذا ترك الواجب الفعلي الواجب الناجز عليه، إذا تركه وبادر إلى الصلاة، حينئذ بصلاته تدخل تلك المسألة في محل كلامنا. فنقول تكون هذه ثمرة لمحل كلامنا. نقول إذا كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، حينئذ تكون الصلاة منهيا عنها بالأمر بالإزالة، يكون الصلاة منهيا عنها، فحينئذ النهي يقتضي الفساد كما سيأتي. فإذا جاء المكلف بالصلاة تقام الصلاة فاسدة. أما إذا قلنا بعدم الاقتضاء، إذا قلنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضد الخاص، فحينئذ الصلاة لا تكون منهيا عنها فلا موجب للحكم بفسادها. إذا جاء بيت المكلف تقع الصلاة صحيحة ولا موجب ولا ملزم للالتزام بفساد الصلاة. نعم يكون بذلك هو آثم لترك الواجب الفعلي، لترك للإزالة، لكن الصلاة تقع صحيحة. فإذا إذا كان الواجب الفعلي على المكلف هو الإزالة ولم يؤمر بالصلاة، لم يؤمر بالضد الآخر، الضد الخاص الصلاة، لكن مع ذلك هو صلى، فحينئذ إذا قلنا بالاقتضاء وأن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضده الخاص وهي الصلاة، فتكون الصلاة منهيا عنها. وسيأتي في المسألة الخامسة من مسائل غير المستقلات العقلية أن العبادة إذا نوتي عنها تقع فاسدة، بحسب عبارتهم النهي عن العبادة يقتضي الفساد. فحينئذ إذا وجبت الإزالة، إذا كان هناك أمر بالإزالة، معنى ذلك بناء على الاقتضاء أن الصلاة منهيا عنها، الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضد أهل خاص وهو الصلاة، فالصلاة تقع منهيا عنها. وإذا جاء به المكلف تقع باطلة، لأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، النهي عن الشيء يقتضي فساده. فإذا كانت الصلاة منهيا عنها، إذا صلى المكلف في هذه الحالة تقع الصلاة منه باطلة فاسدة. أما إذا لم نقل بالاقتضاء فتقع الصلاة صحيحة ولا موجب للالتزام بكون الصلاة فاسدة. إذا أمر بالإزالة لم ينهى عن الصلاة، فالصلاة تبقى عبادة والإتيان بالصلاة يكون صحيحا وامتثالا للصلاة، فتقع الصلاة صحيحة. إذن صحة وعدم صحة الصلاة هي الثمرة اللي تترتب على مسألتنا. إذا قلنا بالاقتضاء نقول بفساد الصلاة، إذا لم نقل بالاقتضاء لا نقول بفساد الصلاة بل نقول بصحة الصلاة. إذن صحة الصلاة عليكم السلام، صحة الصلاة وفساد الصلاة هي ثمرة من ثمرات بحثنا، من ثمرات مسألتنا. النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، يترتب عليه الحكم بصحة وفساد الصلاة. واضح هذا؟ اتضح من خلال هذا المثال ومن خلال بيان الثمرة أن الواجب الفعلي الذي يؤمر به اللي هو الإزالة في محل كلامنا، اتضح أنه يكون مطلق أعم من كونه عبادي أو توصلي، كما في إزالة النجاسة، إزالة النجاسة أمر توصلي وليس بعبادي، إزالة الخبث أمر توصلي وليس بعبادي، بخلاف الضد الآخر، الضد الآخر لا بد أن يكون عباديا حتى تترتب المسألة، حتى تترتب الثمرة لا بد أن يكون الضد الآخر عباديا. ولذلك مثلنا بالإزالة في الواجب وبالصلاة في الضد الآخر، الضد الخاص، لذلك يعبر عنه بالضد العبادي، يعبر عن الضد الآخر بالضد العبادي اللي لابد أن يكون عبادة حتى تترتب الثمرة على مسألة. هاي نقطة. النقطة الثانية، اتضح من خلال نفس هذا المثال أن الأمر بالضد الأول لابد أن يكون مع أرجحية لذلك الأمر، لذلك الواجب. إذا عندنا واجبين، الواجب الأول الإزالة، الواجب الثاني الصلاة، حتى تترتب الثمر وتدخل هاي المسألة في محل كلامنا لابد من وجود ترجيح لجانب الأمر الأول على جانب الأمر الثاني، لابد من وجود ترجيح حتى نقول أن الإزالة مأمور بها، فالصلاة إما أن يكون منهيا عنها أو ليس بمنهي عنها. أما إذا كان الضد العبادي هو الأرجح، حينئذ بعد ما تدخل في محل كلامنا، حتى تدخل المسألة في محل كلامنا لابد من كون الضد الأول أرجح من الضد الثاني، حتى في مقام التزاحم نقدم الأول، نقدم الضد الأول ويؤمر فعلا بالضد الأول، فحينئذ نقول بناء على الاقتضاء الضد العبادي منهي عنه، بناء على عدم الاقتضاء الضد العبادي ليس منهيا عنه. لا بد من وجود ترجيح للجانب الأول، للضد الأول في مقام التزاحم. فإذا تزاحمت الإدالة تزاحمت مع الصلاة في آخر الوقت، قلنا لابد أن نفرض في ضمن المسألة أن الضد الأول الإزالة أهم عند الشارع من الصلاة، ملاك الإزالة أهم من ملاك الصلاة، حتى نؤمر، حتى يؤمر الشارع فعلا بالإزالة، حتى نسأل نقول بناء على الاقتضاء أكو ننهي عن الصلاة، بناء على عدم الاقتضاء لا ننهي عن الصلاة، والنهي يقتضي الفساد، فبناء على الاقتضاء الصلاة تقع فاسدة، بناء على عدم الاقتضاء الصلاة لا موجب للالتزام بفسادها فتقع صحيحة. هاي النقطة الثانية في بيان الثمرة. إذن النقطة الثانية أنه لا بد من وجود أرجحية، لا بد من وجود جانب ترجيح للضد الأول. المصنف بعد هذا، بعد أن يبين لابدية وجود ترجيح، يبين موارد الترجيح، فيذكر أربع موارد من موارد الترجيح استعجالا، وإلا هذا البحث مو محل في المقال، محل هذا البحث هو في التعارض والتزاحم. بالتزاحم نقول إذا تزاحم أمران فما هو المقدم، ما هو الذي يقدم، وتذكر تلك الوجوه الأربعة للأرجحية وللتقديم. المصنف يستعجل ويذكرها في محل الكلام. نقرأ هذا المقدار ثم نجي إلى موارد الترجيح. قال إنما ذكروا من الثمرات لهذه المسألة مختص بالضد الخاص فقط، وأهم تلك الثمار والثمرات والعمدة فيها هي صحة الضد إذا كان عبادة، صحة الضد الثاني إذا كان عبادة على القول بعدم الاقتضاء، إذا لم نقل بالاقتضاء كما هو قولنا كما هو تحقيق المصنف، إذا قلنا بعدم الاقتضاء فلا مانع من صحة العبادة، أما إذا قلنا بالاقتضاء فتقع العبادة فاسدة. صحة الضد هاي الثمرة، صحة الضد إذا كان عبادة على القول بعدم الاقتضاء وفساده فساد الضد العبادي على القول بالاقتضاء. بيان ذلك أنه قد يكون هناك واجب، أي واجب كان عبادة أو غير عبادة، أي واجب سواء كان عبادة أو غير عبادة، كما في الإزالة ليس بأمر عبادي، هذا الضد الأول أعم من الواجب العبادي ومن غيره. أنه قد يكون هناك واجب، أي واجب كان عبادة أو غير عبادة، وضده عبادة، الضد الآخر لابد أن يكون أمر عبادي حتى تترتب الثمرة، وكان الواجب أرجح في نظر الشارع من ضده العبادي. إن هذه النقطة الثانية لابد من وجود أرجحية، لابد من ترجيح الضد الأول على الثاني، وكان الواجب أرجح في نظر الشارع من ضد العبادي، فإنه لمكان التزاحم بين الأمرين للتضاد بين متعلقيهما، والأول أرجح في نظر الشارع، لا محالة يكون الأمر الفعل المنجز هو الأول دون الثاني. أولا لوجود التزاحم ما يمكن المكلف أن يمتثل الإزالة والصلاة في نفس الوقت، فلا يمكن له هو أن يمتثل كل منهما، فهناك تزاحم في مقام الامتثال أولا. ثانيا لترجيح الضد الأول على الضد الثاني بواسطة الأهمية في نظر الشارع، لا بد أن يكون المأمور به فعلا هو الضد الأول دون الثاني، الثاني لا يمكن الأمر به، لأن الأمر به يعني الأمر بالمتضادين وهو أمر غير ممكن للمكلف، فلا بد أن يكون هناك أمر فعلي بواحد والثاني لا أمر فعلي منجز به، فإذا يأمر المولى بالإزالة ولا يأمر بالصلاة. نقول مع هذا في مثل هكذا حال، إذا صلى المكلف لن يمتثل الأمر بالصلاة بالإزالة، إذا صلى صلاة باطلة لو صحيحة، على الاقتضاء تقع فاسدة، على عدم الاقتضاء تقع صلاة صحيحة. قال فإنه لمكان التزاحم، لوجود التزاحم بين الأمرين للتضاد، ليش أكو تزاحم؟ يقول للتضاد بين متعلقيهما، والأول أرجح لمكان التزاحم ولكون الأول أرجح في نظر الشارع لا محالة يكون الأمر الفعلي المنجز هو الأول دون الثاني، يؤمر بالإزالة ولا يؤمر بالصلاة. وحينئذ فإن قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فإن الضد العبادي يعني الصلاة في مثالنا يكون منهيا عنه في الفرض، والناهي في العبادة يقتضي الفساد كما سيأتي في المسألة الخامسة. فإذا أتى به وقع فاسدا، إذا أتى المكلف بالضد العبادي وقع فاسدا، لأنه أولا منهي عنه، ثانيا الناهي يقتضي الفساد فهو فاسد. وإن قلنا الشخص الثاني، وإن قلنا بأن الأمر بشيء لا يقتضي الناهي عن ضده الخاص، فإن الضد العبادي أصلا لا يكون منهيا عنه، فلا مقتضي للفساد لا موجب للالتزام بفساد، فيقع صحيحا. ثم يجي إلى الأرجحية، يقول وأرجحية الواجب الضد الأول الواجب الأول على ضده الخاص العبادي يتطور في أربعة موارد، نجي إلى تلك الموارد. إذن اتضحت الثمرة، الثمرة إذا قلنا بالاقتضاء العبادة تقع فاسدة ضد العبادي، إذا قلنا بعدم الاقتضاء لا موجب للالتزام بفساد ضد العبادي. هذا بيان للثمرة. الآن المصنف يبين موارد الأرجحية، وبالتالي من خلال معرفة تلك الموارد احنا نعرف موارد ترتب تلك الثمرة، كيف تترتب الثمرة من خلال معرفة موارد الترجيح. المورد الأول اللي ذكره المصنف هو فيما إذا كان الضد العبادي مستحبا، إذا كان الضد العبادي مستحبا وكان الضد الأول واجبا كما هو فرض المسألة، إذا كان الضد الأول واجبا والثاني مستحبا، فحينئذ بالتزاحم يدور الأمر بين الإتيان بالواجب وترك المستحب، وبين الإتيان بالمستحب وترك الواجب. ومعلوم أن الواجب أهم في نظر الشارع من المستحب، فحينئذ الشارع المقدس يأمر بالواجب ولا يأمر بالمستحب. إذا المكلف جاء بالمستحب وترك الواجب في مثل تلك الصورة، نترك نقول إذا جاء بالمستحب العبادي وترك الواجب الأول، هل يقع هذا المستحب العبادي صحيحا أو يقع فاسدا؟ تترتب الثمرة. نقول إذا قلنا بالاقتضاء الأمر بالواجب الأمر بالضد الأول يقتضي النهي عن المستحب العبادي، فإذا جاء بالمستحب يقع المستحب فاسدا، أما إذا لم نقل بالاقتضاء فيقع المستحب صحيحا. فواحدة من موارد الترجيح هي ترجيح الواجب على المستحب، إذا اجتمع الأمران الواجب والمستحب إذا اجتمعا فحينئذ يقع التزاحم، لا يمكن للمكلف أن يأتي بكل منهما فيقدم الأول على الثاني لتقدم الواجب على المستحب. نقول في مثل تلك الحالة إذا أصر المكلف على الإتيان بالمستحب وجاء بالمستحب، فهل يقع هذا المستحب صحيحا أو فاسدا؟ على القول بالاقتضاء يقع فاسدا، على القول بعدم الاقتضاء لا يقع فاسدا بل يقع صحيحا. وهذا هذا مثال ما لو استمع الفريضة الأمر بالفريضة مع الأمر بالنافلة، إذا استمعت الفريضة مع النافلة لا يمكن المكلف أن يصلي في الوقت الواحد هم الفريضة هم النافلة، فتقدم الفريضة على النافلة، لكن لو خالف وجاء بالنافلة تترتب مسألتنا. إذا قلنا بالاقتضاء تقع النافلة فاسدة، إذا لم نقل بالاقتضاء تقع النافلة صحيحة. يستثنى من ذلك، يستثنى من هذا المورد النوافل الرواتب، نوافل الوقت، نوافل الوقت مستثنات من ذلك، كما في نافلة الفجر أصلا هي نافلة الفجر شرعت قبل الفريضة، مثلا نوافل الظهرين، نوافل الظهرين أصلا هي شرعت قبل الفريضة، فلا بد أن نستثنيها من تلك القاعدة، نقول في وقت الفريضة إذا حل الزوال في وقت الفريضة يدور الأمر بين أن يصلي صلاة الفريضة صلاة الظهر وبين أن يصلي نوافل الظهر الثماني، فحينئذ المكلف حتى إذا التزمنا بالاقتضاء نقول يجوز للمكلف أن يؤدي النوافل ولا تقع النوافل فاسدة، حتى إذا قلنا بالاقتضاء وأن الأمر بالفريضة مثلا يقتضي أنه عن النافلة، نقول هذا مستثنى، وذلك لأن أصل تشريع تلك النوافل هو قبل الفريضة، فإذا التزمنا بالاقتضاء قلنا أن الأمر بالفريضة يقتضي أنه عن النافلة، هذا شنو معنى؟ معناه إلغاء تلك النوافل بالمرة، معناه إلغاء تشريع تلك النوافل، فلأجل التملق عن هذا المحذور نلتزم بالاستثناء، نقول هذا المورد مستثنى، هذا المورد مستثنى، فحتى إذا قلنا بالاقتضاء حينئذ لا نلتزم بأن الأمر بالفريضة يقتضي فساد النافلة، حتى في وقت الفريضة إذا أدى النافلة تقع النافلة صحيحة، ويترتب على ذلك أيضا القضاء، إذا كان هناك قضاء على الشخص قضاء الفرائض، معلوم أن القضاء لا وقت له، القضاء واجب في كل وقت، إذا فاتت المكلف بعض الفرائض هو مطالب بالإتيان بالفرائض في كل وقت، ما توجد وقت محدود لقضاء الفرائض، القضاء واجب موسع، واجب موسع يمتد على عمود الزمان، فحينئذ إذا كان الشخص مطالبا بالقضاء إذا وجب على الشخص قضاء بعض الفرائض حينئذ لا تصح منه النافلة أصلا، مثل هكذا مكلف لا تصح منه النافلة لأنه دائما مطالب بالفرائض، فإذا وجبت عليه الفرائض هو في الحقيقة في كل وقت يريد أن يصلي النافلة يدور الأمر بين الفريضة بين القضاء وبين النافلة، فإذا أمر بالفريضة حينئذ هذا الأمر يقتضي النهي عن النافلة فتقع النافلة فاسدة، فإذا الإفتاء بأنه لا تصح النافلة من عليه القضاء يكون على القاعدة، بعد ما يحتاج إلى دليل خاص، إحنا نفتي نقول إذن كل من عليه فريضة كل من عليه قضاء لا يصح منه التنفل، لا تصح منه النافلة، لأن الأمر بالفريضة يقتضي النهي عن النافلة فتقع النافلة فاسدة، لا تصح منه النافلة، ويكون هذا الإفتاء على القاعدة، هذا كله إذا قلنا بالاقتضاء، أما إذا لم نقل بالاقتضاء وقلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص حينئذ تقع النافلة صحيحة، والإفتاء بأن النافلة في وقت الفريضة فاسدة هذا خلاف القاعدة يحتاج إلى دليل خاص، القاعدة لا تفي بتلك الفتوى، بعد ما نقدر نفتي على القاعدة بأن ما نقدر نفتي على القاعدة بأن من عليه الفرائض لا تصح منه النوافل، هذا يكون خلاف القاعدة، إذا أردنا أن نفتي بذلك لابد من دليل خاص، هذا المورد الأول من موارد الترجيح، مورد ما لو كان ضد العبادي مستحبا ليس بواجب، قال وأرجحية الواجب على ضده الخاص العبادي يتصور في أربعة موارد، المورد الأول أن يكون ضد العبادي مندوبا مستحبا، هذا الضد الثاني العبادي، ولا شك في أن الواجب مقدم على المندوب كاجتماع الفريضة مع النافلة، إذا اجتمعت الفريضة مع النافلة لابد أن يكون الأمر بالفريضة دون النافلة، فنسأل نقول هل أن الأمر بالفريضة يقتضي فساد النافلة أو لا، فإنه بناء على الاقتضاء بناء على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده لا يصح الاشتغال بالنافلة مع حلول وقت الفريضة، لأن الفريضة واجبة الفريضة مأمور بها والنافلة ضد للفريضة، فحينئذ الأمر بالفريضة يقتضي النهي عن النافلة، وأنه يقتضي الفساد، إذن النافلة تقع فاسدة ولا بد أن تقع النافلة فاسدة. نعم لا بد، هذا كله طبعا قاعد نحكي على الاقتضاء، راح يستمر كلامه على الاقتضاء. يقول نعم لا بد أن تستثنى من ذلك نوافل الوقت لورود الأمر بها في خصوص وقت الفريضة كنافلتي الظهر والعصر. أصلا هي هاي النوافل شرعت في وقت الفريضة، فإذا التزمنا بالقاعدة حينئذ هذا معناه طرح لكل تلك الأدلة الدالة على تشريع تلك النوافل، فحتى نتملص عن هذا المحذور ولا نطرح تلك الأدلة لابد من الالتزام باستثناء تلك الموارد. قال وعلى هذا فمن كان عليه قضاء الفوائد، هذا يترتب شيء آخر، نقول إذا كان الأمر بالفريضة يقتضي فساد النافلة، عندنا فريضة مستمرة في مثلا صلاة الظهر تجب بالزوال، فإذا صلينا الظهرين حينئذ لا وجوب للفريضة فيمكن التنفل. هذا وين؟ هذا بالفريضة الأدائية. أما بالفريضة القضائية، الفريضة القضائية مستمرة ممتدة، وجوبها ممتد، فدائما إحنا مخاطبين بوجوب القضاء، فحينئذ لا تصح النافلة دائما. يقول وعلى هذا فمن كان عليه قضاء الفوائد لا تصح منه النوافل مطلقا، حتى نوافل الوقت، حتى نوافل الوقت لا تصح منه، لأنه دائما هو يكون مخاطب بالفرائض بناء على النهي عن الضد، بخلاف ما إذا قلنا هذا القول الثاني، هذا كله إذا قلنا بالاقتضاء، بخلاف ما إذا لم نقل بالنهي عن الضد، بخلاف ما إذا قلنا بأن النهي بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فإن عدم جواز فعل النافلة حينئذ يحتاج إلى دليل خاص مو على القاعدة. القاعدة لا تفي بفساد النافلة، القاعدة تقول بأنه لا موجب للحكم بفساد النافلة. إذا أردنا أن نفتي بفساد النافلة لا بد من التماس دليل خاص، فإن القاعدة على خلافه. هذا المورد الأول. المورد الثاني من موارد الترجيح، ما لو كان الضد العبادي واجبا. المورد الثاني كان الضد العبادي، المورد الأول كان الواجب العبادي مستحبا، الآن نقول ما لو كان الواجب العبادي أو ما لو كان الضد العبادي واجبا أيضا كما كان الضد الأول. احنا كنا دائما نصور الثمرة، إذا كان عندنا واجب الضد الأول أعم من كون عبادي أو توصلي، وكان هناك إلى ضد آخر، هذا الضد ضد عبادي. كان المورد الأول ما لو كان الضد العبادي مستحبا، قلنا الأمر الأول الضد الأول لابد أن يقدم لتقدم الواجب على المستحب. المورد الثاني من موارد الأرجحية ما لو كان الضد العبادي واجبا أيضا كما كان الضد الأول، كل منهما واجب، لكن الضد الأول هو أكثر أهمية من الواجب العبادي، فيكون الواجب العبادي أقل أهمية من الضد الأول، حينئذ يأمر الشارع بالضد الأول فعلا، ويكون الضد الأول هو المأمور به الفعل، هو المأمور به المنجز دون الأول لمكان التزاحم، فيترجح الأول لا لأجل كونه واجبا والثاني مستحبا، بل يترجح الأول لأجل كونه أكثر أهمية من الواجب الثاني، كما لو دار الأمر بين إنقاذ المؤمن الغريق وبين الصلاة، الصلاة في آخر الوقت، الصلاة في آخر الوقت تتضيق تكون واجبة، فيدور الأمر بين إنقاذ الغريق وبين الصلاة، كل منهما واجب، الثاني ليس بمستحب كما كان في المورد الأول، الثاني واجب أيضا، لكن الواجب الأول هو أكثر أهمية في نظر الشارع، لأن الشارع بنى أحكامه على الاحتياط في موارد، من تلك الموارد الدماء الأنفس، هو يعتني كثيرا بالأنفس ويهتم كثيرا بالدماء،
فإنقاذ الغريق المؤمن هذا مقدم على الصلاة، فيأمر بالإنقاذ ولا يأمر بالصلاة، لأنه هو لا يمكن له أن يأمر بكل منهما لمكان التزاحم بين الواجبين، فيأمر في الأول. فنقول بناء على ذلك إذا أمر بالأول ولم يأمر بالثاني، لم يأمر بالصلاة، لم يأمر بالضد العبادي، إذا ترك المكلف إنقاذ الغريق وبادر إلى الصلاة، هل تقع الصلاة فاسدة أو تقع الصلاة صحيحة؟ نقول بناء على الاقتضاء تقع الصلاة فاسدة، وبناء على عدم الاقتضاء لا موجب للالتزام بفساد الصلاة فتقع الصلاة صحيحة. قال أن يكون الضد العبادي واجبا أيضا كما كان الأول، كما كان الضد الأول واجب الثاني أيضا واجب، ولكنه الضد العبادي أقل أهمية عند الشارع من الأول، فحينئذ يأمر بالأول ولا يأمر بالثاني، يأمر بما هو أهم، يأمر بما هو أكثر أهمية، كما في موارد استماع إنقاذ نفس محترمة من الهلكة مع الصلاة الواجبة، مع الصلاة الواجبة يكون يقول المضيقة، يعني اللي يكون في آخر الوقت. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والمورد الثالث أن يكون الضد العبادي واجبا أيضا كما في الضد الأول خلافا للمورد الأول، وأن لا يكون الضد الثاني أقل أهمية كما كان في المورد الثاني. لا أولا واجب، ثانيا ليس بأقل أهمية، فإذا لا هو المورد الأول ولا المورد الثاني، كل منهما واجب، الثاني ليس أقل أهمية من الأول، لكن الثاني بخصوصية، الثاني موسع والأول مضيق، كل منهما واجب وليس الثاني أقل أهمية، لكن الثاني موسع والأول مضيق، ومعلوم أن المضيق مقدم على الموسع، المضيق ما هو إلا هذا الوقت اللي لابد من أن يمتثل به، أما الموسع، الموسع إذا لم تمتثل هو الآن تمتثله في وقت آخر. فلذلك الشارع المقدس إذا دار عند هذان الأمران، إذا دار الأمر بين هذين الواجبين يقدم الأول، يقدم المضيق ويؤخر الموسع، فيأمر بالأول ولا يأمر بالثاني، مثل هذا المثال اللي دائما احنا نمثل به، مثل إزالة النجاسة مع الصلاة في سعة الوقت، إذا تقدمت، إذا دار الأمر بين النجاسة، إزالة النجاسة وبين الصلاة، إزالة النجاسة فوري لا بد من المبادرة إليه، فلا وقت له غير نفس أول أزمنة الإمكان، بخلاف الصلاة، الصلاة واجب موسع، إذا لم تصلي في الساعة الأولى من الزوال يمكنك أن تصلي بعد الإزالة في الساعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فيدور الأمر بين الإزالة وبين الصلاة، فيتقدم الأمر بالإزالة ولا يكون هناك أمر فعلي منجز بالصلاة. ففي مثل تلك الحال، في مثل تلك الحالة إذا ترك المكلف الإزالة وصلى، الصلاة تقع صحيحة أو فاسدة بناء على الاقتضاء، تقع الصلاة فاسدة، بناء على عدم الاقتضاء تقع الصلاة صحيحة. لذلك احنا قلنا في المورد الثاني كان المفروض المصنف أن يقول الواجبة المضيقة، إذا دار الأمر بين إنقاذ النفس وبين الصلاة الواجبة المضيقة، حينئذ إذا كانت الصلاة مضيقة إذن نقدم الإنقاذ لا لأجل كون الصلاة موسعة، لأن فارضين الصلاة مضيقة، إنما نقدم الأول على الثاني لأجل أهمية، لأجل أن الأول أكثر أهمية، فحتى يصح المثال السابق لابد أن نقيد الصلاة في المثال السابق في المورد الثاني بالصلاة المضيقة حتى اللي يدعونا إلى التقديم هو الأهمية. هو ذكر بالمورد الثاني أن الأهمية هي التي تدعو إلى التقديم. أما إذا قلنا موسعة لا نقول مو بالضرورة قد يكون الشارع المقدس قدم الأمر بالإنقاذ، لأن الصلاة موسعة ومعلوم أن المضيق مقدم على الموسع، فكان المفروض للمصنف أن يقيد كما قيدنا الواجبة المضيقة. قال المورد الثالث أن يكون الضد العبادي واجبا أيضا، يعني كما كان الضد الأول، ولكنه موسع الوقت والأول مضيق. ولا شك أن المضيق مقدم على الموسع وإن كان الموسع أكثر أهمية. حتى إذا كانت الصلاة، إذا فرضنا مثلا الصلاة في نظر الشارع هي أهم من الإزالة، مع هذا لا بد من تقديم الإزالة، لا بد من تقديم ما هو أقل أهمية من نظر في نظر الشارع. ليه؟ لأن الإزالة ولو أقل أهمية لكن مضيقة بخلاف الصلاة. الصلاة حتى لو كانت أكثر أهمية إلا أنها موسعة يمكن الامتثال لأمرها في وقت آخر. قال ولكنه موسع الوقت والأول مضيق، ولا شك في أن المضيق مقدم على الموسع وإن كان الموسع الصلاة في محل كلامنا أكثر أهمية منه. مثاله اجتماع قضاء الدين الفوري مع الصلاة في سعة وقتها، وإزالة النجاسة عن المسجد مع الصلاة في سعة الوقت. قضاء الدين الفوري مثل ما لو كان الشخص المكلف مدينا لشخص وكان متمكنا من الأداء وكان الأجل حالا، أجل الدين كان حال، وكان الشخص الآخر يطالب بدينه، كل تلك العناصر توفرت، حينئذ يجب على المدين أن يسدد للدائن، فيكون هذا الوجوب فوري لا بد له من المبادرة. هو يترك هذا الوجوب الفوري، مؤمن هذا ملتزم، يترك أداء الدين يروح يصلي، يحافظ على صلاته، يروح يصلي ويسوي مستحبات ويترك هذا الواجب. شنو حكم تلك الصلاة؟ نقول بناء على الاقتضاء الصلاة تقع فاسدة، بناء على عدم الاقتضاء الصلاة تقع صحيحة ولا موجب لفسادها. هكذا فيما إذا دار الأمر بين إزالة النجاسة وبين الصلاة. قال مثاله اجتماع قضاء الدين الفوري، شو وقت يكون فوري؟ بتلك العناصر، أولا الأجل يكون حالا، ثانيا هو متمكن من الأداء، ثالثا المدين يطالب، الدائن يطالب المدين. اجتماع قضاء الدين الفوري مع الصلاة في سعة وقتها، وإزالة النجاسة عن المسجد مع الصلاة في سعة الوقت. هذا المورد الثالث. المورد الرابع والأخير من موارد الترجيح ما لو كان الضد العبادي واجبا كما كان في الأول ولم يكن أقل أهمية، لكنه كان له، يعني للضد العبادي كان له بدل بخلاف الضد الأول لا بدل له. فالأول تعييني، الثاني تخييري. الأول لا بدل له، الثاني له بدل. حينئذ يقدم الأمر بالأول ولا يؤمر بالثاني. مع عدم الأمر بالثاني نسأل، نقول إذا جاء بالضد العبادي غير المأمور به فبناء على الاقتضاء يقع فاسدا، بناء على عدم الاقتضاء لا يقع فاسدا. مثل ما لو نذر المكلف زيارة الإمام الحسين عليه السلام عن قرب في يوم مخصوص، كما لو نوى أو نذر الزيارة في أول خميس من الشهر، زيارة عن قرب اللي يقتضي السفر، فيكون حينئذ السفر واجبا ودار الأمر. مع ذلك بين هذا السفر الواجب وبين الصوم اللي هو أحد خصال الكفار المخيرة، كانت عليها كفارة الإفطار العمدي اللي هي مخيرة بين خصال ثلاثة، أحد تلك الخصال الثلاثة هو الصوم، فالمكلف بحلول يوم الخميس هو مكلف بالوفاء بنذره، اللي هو السفر للزيارة، وهذا الواجب لا عدل له، ما إلى عدل آخر، هو متعين لابد أن يسافر، ما عنده شيء آخر. وكذلك كان عليه واجب آخر وهو التصدي لامتثال الكفارة اللي هي مخيرة بين خصال ثلاثة، فحينئذ الصوم له بدل، صوم واجب لكن إلى بدل، يمكن أن يطعم 60 مسكين ويمكن أن يعتق رقبة إذا فرضنا أنه بسمك، فإلى بدل بخلاف الأمر الأول الواجب الأول لا بدل له. فيدور الأمر بين هذين في ذلك اليوم، إما أن يسافر وإما أن يصوم، كل منهما واجب لكن الثاني إلى بدل، الأول لا بدل له. فإذا هو ترك السفر للزيارة وصام في ذلك اليوم، فحينئذ يدور الأمر بين واجبين، يقدم الأول، هو لم يمتثل للأمر الأول بل امتثل للأمر الثاني العبادي. حينئذ نسأل نقول هل أن صومه صحيح أو ليس بصحيح؟ نقول بناء على الاقتضاء يقع فاسدا، بناء على عدم الاقتضاء يقع صحيحا. قال الرابع أن يكون الضد العبادي واجبا أيضا ولكنه مخير، هذا الضد العبادي مخير والأول واجب معين، ولا شك في أن المعين مقدم على المخير، وإن كان المخير أكثر أهمية منه، لأن المخير له بدل دون المعين. مثاله اجتماع سفر منذور في يوم معين، هذا المعين الواجب المعين، مع خصال الكفارة، مع أحد خصال الكفارة، مع الصوم اللي هو أحد خصال الكفارة، الصوم هذا واجب مخير بخلاف الأول واجب معين. فلو ترك المكلف السفر، ترك الأول الواجب الفعلي واختار الصوم من خصال الكفارة، فإن كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده كان الصوم منهيا عنه فاسدا، وإن لم يكن منهيا عنه فلم يكن فاسدا ويكون صحيحا. المصنف بعد ذلك يقول هذا بيان للثمرة بشكل موجز وبشكل إجمالي. الثمرة إذن شنو الثمرة؟ هي صحة وعدم صحة، صحة وفساد الضد العبادي، هاي الثمرة اللي تترتب على مسألتنا. يقول هذا بيان إجمالي، هذا بيان لخلاصة الثمرة. بيان الثمرة يستدعي بيان وتحقيق وتنقيح أمرين آخرين حتى يتضح ترتب الثمرة. الأمر الأول يرتبط بالشق الأول، الأمر الثاني يرتبط بالشق الثاني. هذان الأمران على الإجمال نذكرهم. شنو هذان الأمران؟ أولا شنو قلتوا في بيان الثمرة؟ قلت أنه بناء على الاقتضاء تقع يقع ضد العباد فاسدا، يقع ضد العباد فاسدا، فلا بد من تنقيح مسألة، وهي أنه بناء على الاقتضاء الضد العبادي يقع منهيا عنه أولا، والنهي يقتضي الفساد ثانيا، حينئذ نقول العبادة تقع فاسدة. إذن لابد من تنقيح هاي المسألة، مسألة أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، هاي المسألة أو هاي المقدمة اللي يعتمد عليها بيان الثمرة في الشق الأول، هاي المسألة راح يجي بحثها في المسألة الخامسة من مسائل غير المستقلات العقلية. وسيذكر المصنف أن الصحيح هو أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد فيتم الشق الأول، لكن ينبغي أن نلتفت إلى أن النهي اللي هو محل كلامنا، النهي اللي إحنا الآن نتحدث عنه، مو نهي نفسي، مو نهي أصلي، كما في النهي عن شرب الخمر، النهي عن الغيبة، النهي عن الزنا والعياذ بالله، النهي عن تلك الأمور نهي نفسي، نهي أصلي، يعني أكو مفسدة في نفس ذلك الفعل، نقول حينئذ النهي يقتضي الفساد، صحيح؟ ليش؟ لأن هذا نهي نفسي. تعال إلى محل كلامنا، إحنا محل كلامنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن شنو؟ عن الصلاة. هذا النهي المتوجه عن الصلاة هذا مو نهي نفسي، مو أن الصلاة بها مفسدة، شأنها شأن شرب الخمر، شأنها شأن الغيبة، لا، إنما نهي عن الصلاة لأجل كون ترك الصلاة مثلا مقدمة للإزالة الواجبة، فننهى عن الصلاة. فالناهي عن الصلاة مو ناهي نفسي، مو ناهي أصلي، بل هو نفي ناهي غيري تبعي. لابد من تتميم الشق الأول من الثمرة، لابد أن نقول أن الناهية مطلقا يقتضي الفساد، هيك لازم نقول، لازم نقول أن مطلق الناهي يعني ولو كان تبعيا ولو كان غيريا يقتضي الفساد. حينئذ إذا عممنا وبنينا على أن الناهي مطلقا يقتضي الفساد تتم الثمرة وتترتب الثمرة. أما إذا التزمنا في المسألة الخامسة الآتية، إذا التزمنا أولا أن الناهي لا يقتضي الفساد حينئذ لا تتم الثمرة، أو التزمنا بأن الناهي النفسي يقتضي الفساد فأيضا لا تتم الثمرة، لأن محل كلامنا هو ناهي غيري تبعي. إذا التزمنا أن خصوص الناهي النفسي هو الذي يقتضي الفساد هاي المسألة لا تتم. هذا ما يرتبط بالشق الأول، وهو أن الأمر بالشيء يقتضي الناهي عن الضد الآخر وبالتالي يقتضي فساده. أما إذا قلنا بعدم الاقتضاء، إذا قلنا بعدم الاقتضاء نقول لا موجب للحكم بفساد الضد العبادي، هذا أيضا مو تام، يحتاج إلى مقدمة، يحتاج إلى تتميم. شنو التتميم؟ أولا شنو الثمرة؟ شنو قلتوا بالثمرة؟ قلتوا بناء على عدم الاقتضاء إذا أمر بالإزالة فحينئذ لا يأمر بالصلاة. فإذا قلنا بأن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضد الخاص حينئذ قلنا لا موجب من القول بفساد إلى القول بفساد الصلاة، ونلتزم بصحة الصلاة. نقول أوقف، من قال أن الصلاة صحيحة؟ الصلاة لا أمر بها، الأمر بمن تعلق، تعلق بالإزالة، تعلق بخصوص الإزالة. أما الصلاة، الصلاة لا أمر بها، ماكو أمر فعلي، ماكو أمر ناجز بالصلاة لفرض التزاحم، قلنا أكو تزاحم، فحينئذ الشارع المقدس لابد أن يأمر به واحد ولا يأمر بالثاني لما كان التزاحم. فرجحنا الأول، رجحنا الإزالة بأي مرجح كان على الصلاة، فحينئذ الصلاة من قال أن الصلاة صحيحة؟ لا تكون الصلاة صحيحة. ليش؟ لأنه لا أمر بها، فحينئذ لا تترتب الثمرة، نحتاج إلى تتميم حتى تصح الثمرة ويصير تفريق بين القولين. لابد من الالتزام بما ذكرناه سابقا من أن المقربية وصحة العبادة لا تتوقف على وجود أمر بها. سابقا ذكرنا، قلنا أن قصد القربة ما تتوقف على وجود أمر يقصد امتثاله حينئذ فتتحقق قصد القربة. قلنا لا، يكفي أن تكون في الأمر محبوبية ذاتية وحسن ذاتي فيضاف هذا الفعل إلى الله تعالى فيكون شنو؟ يكون عبادة، وإن لم يتعلق به الأمر الفعلي. إذن إحنا نحتاج إلى تتميم هذين الأمرين. التتميم الأول يرتبط بالشق الأول، وهو أن الناهي مطلقا يعني ولو كان غيريا تبعيا يقتضي الفساد، هذا يرتبط بالشق الأول. أمر ثاني لابد من تتميمه يرتبط بالشق الثاني، وهو أن صحة العبادة لا تتوقف على وجود أمر بتلك العبادة، بل يكفي المحبوبية والحسن الذاتي المنسوب والمضاف إليه تعالى. المصنف حتى يتمم الثمرة يقول لابد من تنقيح هذين الأمرين وإثبات هذين الأمرين، فيتصدى المصنف فيما سيأتي إلى إثبات الأمر الأول وإثبات الأمر الثاني، وبالتالي تترتب الثمرة وتكون الثمرة صحيحة مترتبة على القول بالاقتضاء وعدم القول بالاقتضاء. يقول هذا خلاصة بيان ثمرة المسألة مع بيان موارد ظهورها، ولكن هذا المقدار من البيان لا يكفي في تحقيقها، فإن ترتبها وظهورها يتوقف على أمرين، قلنا أمر أول يرتبط بالشق الأول، الأمر الثاني يرتبط بالشق الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله الطاهرين.